فحديثنا في هذه الخطبة المباركة عن مبطلات الصيام وعن مفسدات الصيام التي ينبغي للمسلم أن يحذرها حتى يغنم فضيلة هذا الشهر المبارك. أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ففي هذه الآية العظيمة يوجه الله تعالى أهل الإيمان أن يحافظوا على إيمانهم وعلى أعمالهم الصالحة من البطلان والفساد والتلف. فإن الأعمال الصالحة هناك أمور تبطلها، وهناك أمور تفسدها، وهناك أمور تذهب ثوابها. فينبغي على المسلم أن يحافظ على إيمانه وعلى أعماله الصالحة من الفساد والبطلان، أعظم من محافظته على جسده وصحته، وأعظم من محافظته على ثروته وماله، وأعظم من محافظته على عرضه. فإن إيمانه وعمله الصالح سبب سعادته وفلاحه ونجاته من الخسارة في الدنيا والآخرة. عباد الله، شعيرة الصيام وعبادة الصيام عبادة عظيمة، لها مفسدات ولها مبطلات، ينبغي على المسلم أن يحذرها. فحديثنا في هذه الخطبة المباركة عن مبطلات الصيام وعن مفسدات الصيام التي ينبغي للمسلم أن يحذرها حتى يغنم فضيلة هذا الشهر المبارك وثواب هذا العمل الصالح وهو الصيام. عباد الله، إن من أعظم ما يفسد الإيمان ويفسد الأعمال الصالحة، بل يفسد كل الأعمال الصالحة، ألا هو الشرك بالله والكفر بالله. الشرك والكفر الأكبر يفسد على العبد إيمانه ويفسد على العبد أعماله الصالحة. قال تعالى في كتابه الكريم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن الحذر من أن يقع المسلم بالكفر أو الشرك الأكبر ويخسر إيمانه ويخسر أعماله الصالحة. فقد يتلفظ المسلم بلفظ يكفر به ويخرج عن دين الإسلام. قد يعمل الإنسان عملا يكون سبب في كفره وخروجه عن دين الإسلام. فالكفر والشرك الأكبر يفسد الأعمال كلها. وهكذا مما يفسد الأعمال ويفسد الصيام عدم الإخلاص. أن يصوم العبد لا يريد بذلك وجه الله، إنما يصوم رياء وسمعة، إنما يصوم مجاراة للناس، إنما يصوم سلامة من لوم الناس وذمهم وعيبهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا تقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. يبتغي العبد بهذا العمل وجه الله. لذلك جاء في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا ينتفع بالصيام إلا من صام إيمانا بالله وإيمانا بهذه الفريضة العظيمة وأنها ركن من أركان الإسلام وشعيرة جليلة من شعائر الدين، ويحتسب هذا الصيام عند الله جل وعلا. وإما يفسد الصيام معاشر أهل الإسلام عند كثير من أهل العلم ترك الصلاة، عجبا من رجل يصوم نهار رمضان ثم يضيع الصلاة التي هي أجل قدرا وأعظم خطرا من الصيام، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فلذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى كفر تارك الصلاة وإلى أنه لا يقبل منه الأعمال الصالحة. فمن صام وضيع الصلاة فصيامه فاسد عند جمع من أهل العلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حيث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد والترمذي من حيث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء عند الإمام البخاري من حيث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة العصر من تركها فقد حبط عمله. بعض الصائمين ينام نهارا لا يصلي ظهرا وقد لا يصلي العصر، يضل يضيع الصلوات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى الإمام مالك عليه رحمة الله أنه لما طعن قام يصلي وجرحه يتعب دما ويقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وروى الإمام الترمذي من حيث عن عبد الله بن شقيق وهو تابعي من التابعين قال: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه الكفر إلا الصلاة. إذن ذهب جمع من علماء العصر، الشيخ ابن باز وشيخنا مقبل والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أئمة العصر، إلى أن من ترك فريضة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، عليه التوبة وتجديد إيمانه وإسلامه. وهكذا معاشر أهل الإسلام مما يفسد الصيام تعمد الأكل والشرب بعد طلوع الفجر الصادق وبعد أذان الفجر الصادق إذا أذن المؤذن على الوقت الصحيح. فتعمد المسلم الأكل والشرب فقد أفسد صيامه. قال تعالى في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أي إذا تبين لك أن الفجر قد طلع وأنه دخل وقت الصلاة وأن المؤذن أذن على الوقت فلا يجوز لك الأكل والشرب. فمن تعمد الأكل والشرب بعد أذان الفجر الصادق على الوقت الصحيح فقد أفسد صيامه. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل، أي الأذان الأول، فكلوا واشربوا، أي في الأذان الأول وبعده كل واشرب لا حرج عليك، قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي فتوقفوا عن الأكل والشرب. إذا أذن ابن أم مكتوم وهو كان يؤذن الأذان الثاني على وقت الفجر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينتهي الترخص بالمأكل والمشرب إذا أذن المؤذن الأذان الثاني، فلا يجوز للمسلم أن يتعمد بعد ذلك الأكل والشراب وإلا أفسد صيامه. وقد روى ابن حبان رحمه الله من حيث أبي أمامة الباهلي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة أسري به أقواما معلقين من عراقيبهم منكسين على رؤوسهم مشققة أجداقهم تسيل أفواههم دما، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء وما سبع عذابهم وما هي الكبيرة التي ارتكبوها حتى عوقبوا هذا العقاب، فقال له الملائكة: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أن يأكلون ويشربون في الزمن الذي حرم فيه الأكل والشرب قبل أن تغرب الشمس فيحل الطعام والشراب، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، والذي يأكل بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس فقد أفسد صيامه عند عامة أهل العلم. وهكذا معاشر أهل الإسلام مما يفسد الصيام تعمد الجماع في نهار رمضان، كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، يفسد بها المسلم ربه، يفسد بها المسلم دينه ويغضب بها ربه. جاء في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله احترق. الله أكبر، انظر إلى هذا الصحابي الذي وقع في هذا الخطأ ثم تلومه نفسه، اعترف أنه وقع في جريمة قد تسبب له أن يحرق في نار جهنم، قال: يا رسول الله احترق. قال: وما أحرقك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وجاء من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هلك. الله أكبر، هلك، وصف نفسه بالهلاك، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوصف، فدل على أن من وقع على امرأة في نهار رمضان فإنه أفسد صيامه وتسبب في هلاكه وحرول العقوبة والغضب من الله عليه إن لم يتب إلى الله جل وعلا. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة المغلظة والعقوبة العظيمة، أن يعتق رقبه، أن يعتق رقبه بمجرد الجماع في نهار رمضان، وإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، أفطر يوما واحدا من رمضان لجلالة هذا الشهر ولخطر هذا الذنب وهو الجماع في نهار رمضان، عوقب عقوبة عظيمة أن يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين لإفطار يوم في نهار رمضان بالجماع، ليعلم المسلم عظم هذا الجرم. فإن لم يستطع وعجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا، فدل هذا على أن الجماع في نهار رمضان من الكبائر ومن مفسدات الصيام، وأنه يجب التوبة منه، وأنه يلزم على من وقع فيه الكفارة المغلبة. وهكذا مما يفسد الصيام يا معاشر الإسلام إخراج الشهوة بأي وسيلة، سواء باستمناء باليد أو بنظر أو بغير ذلك من الوسائل، إذا تعمد إخراج شهوته بأي وسيلة فقد حسد صيامه. جاء في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. يترك طعامه وشرابه وشهوته، فهذا يدل على أنه مما يجب على الصائم أن يتركه إخراج الشهوة بأي وسيلة، وأنه إذا أخرج شهوته وتعمد ذلك حال الصيام فقد أفسد صيامه. وهكذا معاشر أهل الإسلام، مما يفسد الصيام استعمال الإبر التي تنوب عن الطعام والشراب، الإبر المغذية سواء كانت عن طريق الوريد أو كانت عن طريق العضل، ما دام أنها مغذية وتغني عن الطعام والشراب فإنها تفسد الصيام، فمن استعملها لمرض فلا حرج عليه، ولكن فسد صيامه وعليه قضاء هذا اليوم إذا شفاه الله جل وعلا. وهكذا مما يفسد الصيام يا معاشر أهل الإسلام تناول القطرة في الأنف إذا انحدرت إلى الجوف، فإن في الأنف منفذا إلى الجوف كما قال أهل العلم، فمن تناول قطرات وعلاجا في أنفه وانحدر إلى جوفه فقد أفسد صيامه وعليه قضاء هذا اليوم. وهكذا مما يفسد الصيام كما ذكر أهل العلم إدخال بقايا الطعام التي في الأسنان إلى الجوف، تسحر وأذن المؤذن وبقي بقايا من الطعام في أسنانه فابتلعها إلى جوفه، فهذا عند جماهير العلم أفسد صيامه، فيجب عليه إخراج ما بقي من الطعام في فمه بعد دخول الفجر الصادق. وعلى المسلم أن يحتاط بصيامه فيتمضمض ويطهر فمه بعد تسحره حتى يخرج سائر الأطعمة، فلا يأتي وقت الفجر إلا وقد أفرغ ما في فمه من أطعمة، فإذا قدر الله أن بقي شيء بين أسنانه وخرج مع اللعاب فإنه يخرجه إلى خارج فمه ولا يبتلعه فإنه يفسد صيامه. وهكذا معاشر الإسلام مما يفسد الصيام تناول السجارة، وبعض الناس يتجرأ على تناول السجارة في نهاية رمضان ويقول هي مجرد هواء، وقد نص العلم أن السجارة مفسدة للصيام لأن هذا تكون من أجرام تدخل إلى الجسد، وهي تحتوي على عشرات المواد السامة والمخدرة التي تعطي المدمن لهذه السجارة الخبيثة، يعطي نشوة ونشاط وقوة، فمن تناول السجارة في نهاية رمضان لا يقول هي مثل الهواء ولا هي مثل الغبار ولا هي مثل الدخان المتصاعد من السيارات. قال أهل العلم السجارة مختلفة، فإنه يشفط الهواء يشفط الدخان إلى جسده وإلى جوفه من هذه السجارة، وهذا الدخان يحتوي على مواد تؤثر فيه نشاطا لمن كان مدمنا لهذه العادة الخبيثة، فتناول السجارة مفسد للصيام. وهكذا معاشر الإسلام مما يفسد الصيام إذا قال الإنسان وخرج الطعام من جوفه إلى فمه ثم أعاده إلى جوفه، فإذا ابتلع الطعام مرة أخرى فإنه بذلك يفسد صيامه، إذا خرج القيء من غير قصد لا يؤثر على الصيام فأخرجه إلى خارج جسدك، فإذا أعدته بعد أن وصل إلى فمك فإن هذا يفسد الصيام، فينبغي المسلم أن يعتني بصيامه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، وهناك أمور لا تؤثر على الصيام كما ذكر أهل العلم، فمن ذلك ابتلاع الريق، ابتلاع الريق واللعاب بإجماع أهل العلم أنه لا يؤثر على الصيام، فبعض الناس يشق على نفسه ويخرج الريق ويبقى طوال اليوم ذهابا وإيابا يخرج الريق من جسده، فإذا قد جف حلقه وشق عليه الصيام ما كلفك الله جل وعلا هذا الأمر، فإن من تيسير الله جل وعلا للمسلمين أنه ما ألزمهم بإخراج الريق وأجمع أهل العلم أن ابتلاء الريق لا يؤثر على الصائم، فلا يضرك ابتلاء الريق بإجماع أهل العلم، إنما هي النخامة التي تنزل من الرأس أو تطلع من الصدر. بعض أهل العلم قال أنها مفطرة، والصحيح أنها ليست مفطرة وأن حكمها حكم اللعاب، لكن الأفضل أن يخرجها النخامة خروجا من الخلاف، وأيضا لما يترتب على إدخالها من ضرر على الجسد، وإلا صحيح أنها لا تؤثر على الصيام. وهكذا من الأمور التي لا تؤثر على الصائم القطرة في العين أو الكحل في العين، فالصحيح أنه لا يؤثر على الصيام، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. وهكذا القطرة في الأذن لا تؤثر على الصيام، فإن الأذن ليست منفذا إلى الجوف. وهكذا الإبر التي ليست بمغذية ولا تنوب عن الطعام والشراب، إبر مجرد علاج، إبر للحمى أو لأصحاب السكر أو غير ذلك من الأمراض التي هي مجرد علاج وليست غذاء ولا تنوم عن الطعام والشراب، فإن هذه ليست مفطرة ولا تفسد الصيام. وهكذا معاشر أهل الإسلام، من الأمور التي تؤثر على الصيام أن يجامع رجل زوجته ليلا ويؤخر الاغتسال فيؤذن الفجر وهو على جنابه ولم يغتسل من هذا الجماع الذي حصل ليلا، فإن هذا لا يؤثر على الصيام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث أم سلمة رضي الله عنها أنهما قالتا: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو على جماع من أهله ليلا ثم يغتسل ويصوم. كان يدركه الفجر وهو على جماع من أهله ليلا، أي جامع ليلا، ويأخر الغسل فأذن الفجر وهو لم يغتسل، فكان يغتسل ويصوم ولا يؤثر على صيامه. وهكذا من نام في نهار رمضان، من نام في نهار رمضان واستيقظ وقد احتلم وأخرج الشهوة وهو نائم، فإن هذا لا يؤثر على صيامه، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. وهكذا من الأمور التي لا تؤثر على الصيام استعمال السواك، استعمال السواك حتى بعد العصر لا يؤثر على الصائم، بل استعمال السواك من السنن المستحبة للصائم ولغيره، لكن من استعمل السواك عليه أن يحذر. إذا كان السواك رطب يتناثر منه أعواد أو يخرج منه سوائل، فإنه يخرج ما تناثر من السواك وما يخرجه السواك من سوائل، أما استعماله فإنه لا يؤثر على الصيام. وهكذا المضمضة والاستنشاق، بعض الناس يقول أنه يترك المضمضة والاستنشاق حال الصيام، هذا خطأ، بل عليه أن يتمضمض ويستنشق، لكن لا يحذر من أن يبتلع شيئا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني حال الصيام لا تبالغ في الاستنشاق، استنشق لكن لا تبالغ حتى لا يدخل شيء إلى جوفك. فإذا قدر الله أنك تمضمض أو استنشق ودخل شيء من غير قصد لا يؤثر على صيامك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهكذا مما لا يؤثر على الصيام أن يأكل ويشرب وهو ناسي حال الصيام في نهاية رمضان، تناول كأسا من الماء أو شيئا من الماء نسيانا وخطأا من غير أن يتعمد، بل يتم صومه كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا من الأمور التي لا تؤثر على الصيام أخذ عينة من الدم لإجراء فحص مخبري، فإن هذا لا يؤثر على الصيام، وهذا شيء يسير لا يضر الصيام. إنما اختلف العلماء في الحجامة هل هي مؤثرة على الصيام أم لا، والأحوط للصائم أن يترك الحجامة في نهار رمضان. وهكذا مما لا يؤثر على الصيام كما قال أهل العلم البخاخ لأمراض أصحاب الرب وضيق التنفس، قال أهل العلم هذا مجرد هواء ويذهب إلى الرئتين، فليس طعاما ولا شرابا ولا في معناه، ولا يغني عن الطعام والشراب ولا هو في حكمه. وذكر أهل العلم أن البخاخ يرخص استعماله لأصحاب الرب وضيق التنفس، وهذا من يسر دين الإسلام. فعلى المسلم معاشر المسلمين أن يتفقه في دينه وأن يعلم ما يلزمه إذا عبد الله وإذا أدى شعائر الله، وما هي الأمور التي يستحب له فعلها ولا تجب عليه، وما هي الأمور التي تباح له. أسأل الله العظيم
رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.